إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. شربة كريمة الذرة باللغة الصينية تعني تقليدياً يتم إعداد هذا الحساء الحار كما هو الحال مع دجاج المخمل عن طريق تقطيع اللحم أو المأكولات البحرية إلى قطع صغيرة وخلطها مع بياض البيض والماء ونشا الذرة. وهذه الوصفة لشربة كريمة الذرة هي أبسط بكثير، ويتم فيها استخدام نشا الذرة وخليط الماء كمكثف، ويتم نقل بياض البيض إلى المرق الساخن قبل التقديم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
بستغرب ويومين ترجع كأنك ناسي وتقرب في كلام ممكن يجيبني أوام ممكن بكلمة يحن قلبي لك سنين قدام وكلام بينسي عيني تنام وعشانك انت يا حبيبي سرت بالأيام
يا سلام نفسي بس حبيبي
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع. نتحدث اليوم عن المخرجة المصرية أمينة محمد والمخرج الصيني تشانغ يمو. لم تتوقف السينما المصرية عن إثارة دهشة مريديها وإبهارهم عندما يقع في يدنا أحد الأفلام النادرة منذ عام 1937، وأن يكون مخرج العمل ومؤلفه امرأة. ليست عزيزة أمير التي اشتهرت كأول مخرجة امرأة في العالم، والتي قدمت أول أفلامها في عشرينيات القرن الماضي، ولكن هناك امرأة أخرى جريئة ومصرة على النجاح وخوض العمل الذي اختارت. إنها أمينة محمد، هي ممثلة ومنتجة ومخرجة مصرية اتجهت للالتحاق بفرقة رمسيس المسرحية، لكنها انفصلت عن الفرقة بعد أن شعرت بأن يوسف بيك وهبي يفضل أمينة رزق عليها في توزيع الأدوار. لم تتوقف أمينة محمد عن التمثيل، بل استمرت مع فرقة الريحاني وأمين عطلة قبل أن تحترف الرقص، وذلك قبل أن تفتتح شركة إنتاج سينمائي بعنوان أفلام أمينة محمد. قامت أمينة بتأليف وإخراج أول أفلامها بعنوان تيتا وونغ، والذي تعاون معها فيه مجموعة من السينمائيين مثل صلاح أبو سيف وأحمد كامل مرسي والتشكيلي صلاح طاهر. أسندت أمينة محمد دور البطولة في فيلم تيتا وونغ إلى حسين صدقي بعد أن اكتشفت موهبته من خلال عمله بفرقة رمسيس. يدور الفيلم حول فتاة تدعى مولي، ولدت من أم صينية وأب مصري وتعيش في مأساة، وتقع الفتاة في حب محسن الذي يتفهم مأساتها ويظل يساندها. وحققت أمينة محمد حينها نجاحاً كبيراً للغاية كأول مخرجة مصرية. أما تشانغ يمو فهو مصور مشهور في الصين، وكانت بدايته عندما طلب من الأديب مويان تحويل الذرة الرفيعة الحمراء إلى فيلم، وقام بتصوير أفلام صينية عديدة منها الأرض الصفراء، لكن الذرة الرفيعة الحمراء هو أول فيلم قام بإخراجه. قال مويان إنه شعر في لقائه الأول مع تشانغ يمو بأنه شخص جدير بالثقة، وفي موقع تصوير الفيلم بمدينة قاومي بمقاطعة شاندونغ لاحظ تشانغ يمو أن مشهد الأرض المملوءة بالذرة الرفيعة ليس موجوداً في مكان التصوير، فقام مع زملائه بزرع الذرة الرفيعة الحمراء، وذلك في ربيع سنة 1987. وعندما عرض الفيلم في الصين في شهر أكتوبر سنة 1988، أثر قلوب المشاهدين بفضل روح السعي إلى الحرية والتي يجسدها الفيلم. وبعد نجاح الفيلم أخرج تشانغ يمو الذي يعد ممثلاً للجيل الخامس من المخرجين الصينيين عدة أفلام، منها جيودو وارفع القانون الأحمر وقصة تيو جوي ولكي نعيش، فحفر اسمه في سجلات مشاهير السينما في الصين والعالم. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
قلبك يومين بالعالم واللي فيه فانيك الدنيا حلوة وبحبك قد ايه عشت في حبك يومين بالعالم واللي فيه فانيك الدنيا حلوة وبحبك قد ايه ليالي ليالي كتير بهوى ليالي ليالي كتير بهوى يا حبيبي انا بهوى انا بهوى
عدنا معكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، ونتحدث اليوم عن إنشاء الصين مجمع تبريد مميكن لتخزين اللقاحات في مصر. اعتبرت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن إنشاء مجمع تبريد مميكن بالكامل كمنحة من شركة المستحضرات الدوائية الحيوية الصينية سينوفاك إلى فاكسيرا يعتبر نقلة نوعية في مجال حوث وتخزين اللقاحات في مصر. وقالت هبة والي إنه تم في يناير الماضي توقيع اتفاقية لإنشاء مخزن تبريد للقاحات بمجمع فاكسيرا الجديد بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، حيث ستقوم شركة سينوفاك بإنشاء وتجهيز مرفق التبريد الجديد، بينما يقوم الجانب المصري بتوفير الأرض والمبنى الخرساني والتراخيص اللازمة. وأوضحت أنه من مميزات مجمع التبريد الجديد أنه مميكن بالكامل، وستتم إدارته بواسطة أنظمة تحكم إلكترونية حديثة دون تدخل بشري. وأشارت إلى أن المجمع مزود بأرصفة شحن وتفريغ للمنتجات المخزنة ذات نظام إدارة أوتوماتيكي بأسلوب مميكن، وهذا بالطبع سوف يكون نقلة نوعية في نظم التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات لدينا. وسيتم بناء مخزن التبريد على مساحة 3200 متر مربع، وبسعة تخزينية تبلغ 150 مليون جرعة من المنتج النهائي، ومن المقرر الانتهاء منه بحيث يكون جاهزاً للتشغيل بحلول يونيو 2022. وجاءت اتفاقية إنشاء مجمع التبريد الجديد في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين سينوفاك وفاكسيرا في أبريل 2021 للإنتاج المشترك للقاحات سينوفاك المضادة لمرض فيروس كورونا الجديد داخل مصنع فاكسيرا بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث يحمل المنتج النهائي اسمي الشركتين. واحتفل الجانبان في أغسطس من العام الماضي بإنتاج أول 1,000,000 جرعة من لقاحات سينوفاك فاكسيرا، حيث تقوم سينوفاك بتوريد المواد الخام، بينما تقوم فاكسيرا بباقي مراحل التصنيع التي تشمل الملء والتعبئة. وقالت الدكتورة هبة والي إن فاكسيرا بصدد إبرام اتفاقية مع سينوفاك بهدف النقل الكامل لتكنولوجيا تصنيع اللقاح إلى مصر. وتابعت أن طاقتنا الإنتاجية تبلغ 320 ألف جرعة من اللقاح يومياً، ومنذ أغسطس 2021 وحتى اليوم أنتجنا 30 مليون جرعة تم استخدام معظمها في برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد. وتقوم فاكسيرا بتخزين لقاحاتها حالياً، سواء تلك الخاصة بفيروس كورونا أو غيرها، في منشأة تبريد داخل الشركة بالعجوزة، وهي مناسبة وجيدة لكنها تدار يدوياً وتعتمد على التدخل البشري. أما وحدة التبريد الجديدة المميكنة بالكامل وذات السعة التخزينية الكبيرة التي ستنشئها سينوفاك، سوف تخدم خطط فاكسيرا المستقبلية لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتخزين وتصدير اللقاحات في أفريقيا. وأشارت هبة والي إلى وجود مبادرة من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، تستهدف تغطية 60% من احتياجات القارة من اللقاحات عن طريق الإنتاج المحلي داخل مصانع إفريقية بحلول عام 2040. وبينت أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بصدد اختيار مصانع في 5 دول أفريقية لهذا الغرض، وسوف تكون مصر في مقدمتها. وتأسست فاكسيرا قبل أكثر من 100 عام، وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للقاحات والأمصال في أفريقيا والشرق الأوسط. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير، يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
عدنا معكم مجدداً مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الآن مع فقرتنا السياحية. واليوم نتحدث عن السياحة في الريف الصيني. سعت الحكومة الصينية منذ بداية عام 2014 إلى زيادة إقبال السياح المحليين والأجانب على ريفها تحت شعار السياحة الجديدة والأرياف الجديدة والموضة الحديثة والتجارب الجديدة، لما تتمتع به من مناظر طبيعية بديعة واحتفاظها بالثقافة الصينية القديمة والتقليدية، وحافظت الأرياف الصينية على مختلف أشكال الفنون الشعبية كالأغاني والأوبرا المحلية، إلى جانب ملامح القرى القديمة والمعابد والمساكن الأصلية وممارسة العادات التقليدية بالريف الصيني. وتعتبر فترة الخريف هي الأنسب لممارسة السياحة في الريف الصيني والمفضلة لدى السكان المحليين. تشتهر مقاطعة شانسي بأوبرا جين المحلية الأقدم بالصين والتي تتجاوز 300 عام، بالإضافة إلى مساكن التجار القدماء الأغنياء، وأشهرهم مسكن أسرة تشاو الكبير الذي ذاع صيته عقب تصوير أحداث الفيلم الصيني المشهور الفوانيس الحمراء المعلقة، والذي أخرجه تشانغ ييمو داخل المسكن بتسعينيات القرن الماضي، مما جعله مزاراً سياحياً للسكان المحليين والأجانب للتمتع بالعادات الشعبية والتقاليد والأوبرا المحلية واستكشاف قصص المسكن. وتتمتع مقاطعة شانسي بموارد سياحية عديدة نظراً لمناظرها الطبيعية الخلابة وتطوير البنية التحتية بها وشبكة الطرق التي تلائم توافد السياحة عليها. تضم شانسي واحدة من أفضل الأماكن السياحية في الريف الصيني، وهي مدينة هان تشونغ التي تحتوي على بحر زهور الكانولا والتي تعتبر الأجمل، ومن أشهر المعالم السياحية في الريف الصيني جبل هوانغ تشان الواقع بجنوب مقاطعة أنهوي، وبه حوالي 400 موقع سياحي أبرزها سنوبر هونغ تشان والعيون الدافئة والصخور غريبة الشكل، وهو عبارة عن غابة جبلية شاسعة نتيجة للتآكل الطبيعي والتيارات الجليدية، ويضم الجبل قمة اليان هوافانغ ذات 1864 متراً إلى جانب 77 قمة ترتفع أكثر من 1000 متر، بالإضافة إلى المئات من الأنصاب والصخور الغريبة. تقع مقاطعة أنهوي شرق الصين، وهي أحدى المقاطعات المحتفظة بطابعها الريفي، يتخللها من الجنوب نهر اليانغتسي وتبعد نحو 400 كيلومتر عن البحر، وهي أحدى المقاطعات الزراعية المشهورة بزراعة الفواكه والشاي والزيوت والقطن والمنتجات الحيوانية والعقاقير الطبية إلى جانب غناها بالموارد المعدنية. تتمتع المناطق الريفية بجنوب الصين بالمناظر الخلابة وتقاليد وعادات أقليات الصين القومية، والمناطق الريفية في جنوب الصين متعددة، فإلى جانب مقاطعة كويتشو توجد منطقة التبت ومقاطعة يونان، كما يعتبر مشروع مدينة ييتشانغ المطلة على نهر اليانغتسي المضايق الثلاثة أحد أهم الأماكن السياحية في الريف الصيني وخاصة الجنوب. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
想起那年斑驳的课桌，发呆时总望着你的轮廓。你也许不知道，那是小小的我，年少的秘密藏在心中的角落。路口等着你，有你陪着我，晚霞再美不及你眼眸的颜色，你又说再见，你别总是沉默。是否你也会偶尔想起我，像我时常也把往事轻轻诉说。我们在春风秋雨里无话不说，却在春去秋来中失去了联络。是否你也会偶尔想起我，还是你在过着与我无关的生活。幸好彼此的青春都没有错过，我的年少有你，你的青春有我。
أهلاً بكل مستمعي طريق الحرير، ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن مشاركة كورال جامعة عين شمس بافتتاح أولمبياد بكين الشتوية. شارك فريق كورال جامعة عين شمس مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون بالتعاون مع اللجنة الصينية المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية، والسفارة الصينية بالقاهرة في إنتاج أغنية مشتركة للفريقين باللغات الصينية والإنجليزية والعربية لتشارك في احتفاليات افتتاح الأولمبياد الشتوية. وكانت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة قد اقترحت على الجانب الصيني في شهر نوفمبر من العام الماضي أن تكون جامعة عين شمس ممثلة لمصر والوطن العربي بعمل فني في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية ببكين، نظراً لما يتمتع به فريق كورال الجامعة من شعبية وإنجازات. ورحبت السفارة الصينية بالقاهرة بالفكرة رسمياً في خطاب لرئيس الجامعة، وتم الاتفاق على تقديم عمل فني مشترك بمناسبة افتتاح أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 وتوزيع الأدوار على الجانبين المصري والصيني، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المشروع مكون من الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس والدكتور تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. وقامت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة برعاية الشباب بجامعة عين شمس بتنفيذ الخطة الموضوعة لإنتاج العمل الفني، والتي تكونت من ثلاث مراحل. أولاً، مرحلة التأليف وتلحين عمل فني مصري خالص مناسب لافتتاح الأولمبياد الشتوية وتدريب فريق الكورال على أدائه، بالإضافة لتدريب الفريق على أداء الأغنية التي أعدها الجانب الصيني ومصاحبته باللغتين الإنجليزية والعربية. ثانياً، مرحلة تصوير الفريق بمصر بأماكن تعكس الحضارة المصرية وجامعة عين شمس. ثالثاً، مرحلة دمج الأعمال التي أداها الجانب المصري مع تلك التي أداها الجانب الصيني لتخرج في شكل واحد معدل النشر، والمشاركة باحتفالية افتتاح الأولمبياد الشتوية. وقامت إدارة النشاط الفني برعاية الشباب بتكليف الشاعر المصري أحمد حسن راؤول ابن الجامعة وأحد خريجي إدارة النشاط الفني من أجيال سابقة بكتابة كلمات الأغنية، وتكليف الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالتلحين والتوزيع للأغنية. وعقب انتهائهم من تلك الأعمال تم التسجيل بأحد الاستوديوهات بأصوات أبناء الجامعة أعضاء منتخب الكورال بقيادة المايسترو محمود محسن، وتم إرسال ما تم تسجيله إلى المسؤولين عن الحفل من الجانب الصيني الذين أشادوا باللحن، وحازت كلمات الأغنية على إعجاب شديد من كل المشاركين، حيث تقول الكلمات مع بعض كتف في كتف رغم اختلاف اللون، دايما نكمل بعض دنا وانت أصل الكون، وهو ما جاء معبراً عن هذا الحدث الفريد الذي يضم شعوب العالم رغم اختلاف الثقافات والأعراق. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية، والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.